بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم. باب العمل في الهدي حين يساق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، قال: كان يتصدق بها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من أختير له. باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة العظيمة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد ذي المراتب الفخيمة، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم فيك واتبعهم في الطريقة القويمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المنازل الشريفة والمراتب العظيمة وعلى آلهم وصحبهم ومن تابعهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الموطأ الأبواب المتعلقة بالحج والهدي، فيقول: باب العمل في الهدي حين يساق ويمشى به من الحل إلى الحرم. وهو كذلك عند المالكية لا يسمى هديا إلا إن ساقه من الحل إلى الحرم، فالأولى فيما ساقه من بلده ثم ما اشتراه في الطريق ثم ما اشتراه من مكة وخرج به إلى عرفة في الحل ثم ما اشتراه من عرفة. فإن اشتراه من ميناء أو من مكة ولم يخرجه إلى الحل فليس بهدي عند المالكية. وقال الشافعي: يحصل أصل الهدي، ولكن كمال بأن يسوق شيئا من الحل إلى الحرم، وأفضله ما كان من بلده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسوق الهدي من شعائر الله كما أشارت الآية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وهكذا يقول الحنابلة إن سوق الهدي من الحل إلى الحرم مسنون كما قال الشافعية. ويأتي فيه أيضا التقليد، قال أن عبد الله بن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة، أي خرج به من مسكنه، قلده يعني الهدي بوضع نعلين في رقبته. وتقليدها سنة عند جميع الفقهاء، وهو تعليق نعل أو نعلين أو جلد ليكون علامة للهدي يعلق عليها في رقبتها فتعلم أنها هدي. وبأي شيء حصل به العلامة قلدها به صح، والأولى أن تقلد بنعلين، ويصح بنعل واحدة وبكل ما كان علامة على أنها هدي. فكان يقول: إذا خرج بالهدي من المدينة قلده، أي جعل عليه القلادة. فيسن وضع القلادة للإبل والبقر. قال الشافعية: والغنم يجعل في علامة غير النعال، ما هو خفيف يسهل عليها فتكون أيضا علامة أنها هدي. قال: قلده وأشعره. وتقدم معنا الإشعار أن يقشط الجلد من جهة يسار السنام ثم يمسح به بالدم فيبقى علامة على أنه هدي. قلده وأشعره، الإشعار أصل مأخوذ من الإعلام الإشعار، والعلم بشيء، وفي في هذا الإشعار تنبيه للفتين على أن هذا من الهدي، وسمي الشاعر شاعرا أيضا لأنه لفتنته ودقة معرفته، فهو أن يضرب صفحة سنام الهدي بحديدة حتى يتلطخ بالدم ظاهرا، فقالوا أنه سنة هذا الإشعار، وكان يقول أبو يوسف ومحمد بن حنفي إنه حسن، ويذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه كرهه، ولكن قال عنه بعض أصحابه إنما كره ما أحدثه الناس في وقته من تجاوز الجلد والمبالغة في الإشعار بما يؤذي أو يعرض الأنعام للتعب أو الهلاك، فهو الذي أنكره أبو حنيفة أنه لا يمكن أن ينكر شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله بيده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن هنا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية أنه حسن، وهكذا حكم الإشعار التقليد والإشعار. قال يقلده قبل أن يشعره لتقليد الهدي بجعل القلادة والعلامة عليه ثم إشعاره، وإنما يكون الإشعار في السنام للبلي والبقر وليس في الغنم إشعار. وذكر الإمام النووي في المناسك هل الأفضل أن يقدم الإشعار على التقليد، قال في وجه أحدهما يقدم الإشعار لما جاء في صحيح مسلم، والثاني نص الشافعي تقديم التقليد كما أشار هنا يقلد أولا ثم يشعر كما صح عن ابن عمر فيما رواه لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، وذلك في مكان واحد، فإن السنة إنما يكون الإشعار والتقليد لمن يريد الإحرام عند إحرامه عند إحرامه. وقال وهو موجه للقبلة، وتلك السنة في كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى إذا تيسر في استقبال القبلة فذلك أفضل، وموجه للقبلة يقلده بنعلين وهذا أفضله، ويجزي النعل الواحدة وأي شيء جعل علامة، ويشعره من الشق الأيسر، واختلفوا على الأفضل من الشق الأيسر أو من الشق الأيمن، فقيل أنهما سواء، وقيل أنه يقدم الأيسر، وقيل يقدم الأيمن، فقيل لا إشعار من الأيمن أصلا وإنما يكون من الشق الأيسر، فهذا ملخص أقوال الفقهاء. وجمع بعضهم بين الروايات وقال الإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينها فيشعرها من الجانب الأيسر أو الأيمن، فما تيسر له أن يشعره من الجانب الأيسر فعل وإلا فمن الأيمن، حتى جاء في عارضة الأحوذي أنه روي عن ابن عمر كان يدخل من بين البعيرين من جهة رأسها فيصيب من أحدهما الجانب الأيمن ومن الآخر الأيسر سواء. وهكذا يقول الإمام مالك محل الإشعار هو الأيسر، لأنه إذا أشعره ووجهه إلى القبلة وهو يمسك الخطام بشماله فيكون الذي على أمامه ليشعره الجانب الأيسر. وجاء في بعض كتب الحنفية أن يشعر واحد من الأيمن واحد من الأيسر. قال ثم يساق معه ذلك الهدي الذي أهداه حتى يوقف به بالهدي مع الناس الحجاج بعرفة يوم عرفة، وإلى مجيء الجمال من الأماكن البعيدة. قال تعالى وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالله يحفظ على الأمة شعائرها وشعارها ودينها. ثم يدفع به معهم من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. فإذا قام منى غداة يوم نحر صبيح حتى يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد نحره، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق ويقصر، وذلك هو الأفضل. فإن معظم أعمال الحج في ذاك اليوم اليوم العاشر، والسنة أن يرتب بينها، ويجوز أن يقدم أي واحد على الآخر، فإنه ما سئل عن تقديم شيء وتأخيره إلا قال افعل ولا حرج. ولكن السنة أن يكون على الترتيب كفعله صلى الله عليه وسلم، رمي أولا ثم نحر ثم حلق ثم طواف، ويضبطونها أنها على ترتيب رن حط. فالراء رمز للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. رنحط، فيرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا الأفضل. إن قدم واحد على الثاني جاز، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، أي من أعمال الحج في يوم النحر، إلا قال افعل ولا حرج. فقال قبل أن يحلق أو يقصر، كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكان يعني ابن عمر ينحر هديه بيده، إذن لأجل الاتباع، يصفهن قياما، وهذا الأفضل النحر للجمال، يصفهن قياما، فاذكر اسم الله عليها صواف، ويوجههن عن الهدايا إلى القبلة، فكان يستقبل بذبيحته القبلة، وهذا هو الأفضل. فاستحب الجمهور استقبال القبلة، حتى كان ابن عمر يكره أن يوكل مما لم يستقبل به القبلة، فهو مستحب عند الجمهور. ثم يأكل ويطعم، وذلك أن الهدي المسنون يجوز الأكل من طعام مثل الأضحية، إذا كانت سنة جاز أن يأكل منها وأن يطعم، ويجب عليه أن يطعم من الفقراء أي شيء من لحمها. أما إن كانت منذورة كالهدي، إذا كان منذورة بسبب تقصير في الحج، فكله يجب أن يبذل ولا يأكل منه شيئا لأنه واجب. وعند الإشعار يسمي الله ويكبر، فاذكر اسم الله عليها صواف، صفوها واذكر اسم الله عليها. وعند كذلك عند النحر يصفها وينحرها، فإذا وجبت جنوبها صار إشارة إلى أن تم النحر وسقطت على الأرض، إذا وجب فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ما يصل إلى الله تبارك وتعالى اللحوم ولا الدماء هذه، ولكن الذي يعتبره ويقبله ويثيب عليه ويرضى به التقوى منكم ما في قلوبكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. فما ترتب الفضل في النحر وإراقة الدماء إلا على أساس التقوى، وقصد وجه عالم السر والنجوى جل جلاله وتعالى في علاه. قال الإمام الحداد في وصف أعمال الحج يوم النحر: وجينا منا في خير كل صبيحتين لرمي إلى وجه العدو المجاهري حلق وإهداء الذبائح قربة إلى الله، والمرفوع تقوى الضمائر، ولكن يناله التقوى منكم، والمرفوع تقوى الضمائر. وبتنا بها تلك الليالي، ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور. ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي، لكي يحيا مني كل ميت وداثري. الله يحفظ على المسلمين شعائرهم ومشاعرهم وهيبتها ومكانتها وقصدها والاجتماع عليها. قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديا يلي الإشعار وهو يشعر، قال: بسم الله والله أكبر، ولتكبروا الله على ما هداكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمن تولى إشعار هديه فليقول بسم الله والله أكبر. وهكذا يقول بعض العلم يستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي: والله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. حدثني عن مالك أن فإن ابن عبد الله بن عمر كان أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفاء، هذا كمال الهدي. ولكن عند الحنابلة والشافعية لا يجب أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم، لكن ذلك هو الأكمل. ما قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه، يعني يكسوها، يجلل بدنه جمع بدنه، يجلل بدنه يعني يطرى على ظهرها الجلال، فالتجليل مختص بالإبل من كساء رقيق يجعل على ظهر الجمال. القباطي وصف ذلك الكساء والجلال الذي يضعه على جماله أنه قباطي، ثوب رقيق من كتان يعمل بمسر نسب إلى القبط. القباطي والأنماط جمع نمط، ثوب أيضا من صوف ذو لون من ألوان يقال له أنماط، فلا يقال للأبيض نمط. والحلل جمع حلة برود، إما هي ما تسمى حلة إذا كانت ثوبين من جنس واحد. ثم يبعث يعني بعد أن ينحر الهدي يأخذ هذه الجلال والأكسية إلى الكعبة فيكسوها إياها، لأن كسوتها من القرب. وكان كما يذكر أهل التاريخ أن أول من كساها تبع الحميري، ثم لم تزل تكسى. قال عن مالك بن أنس عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة المعروفة، ما يحتاج إلى هذه الجلال أن يتبع بها إلى الكعبة فتكسى بها. قال: كان يتصدق بها، أن جلال البدن كانت كسوة الكعبة وكان أولى بها من غيرها، فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من غيرها، لأن الهدي وإن كان له تعلق بالبيت فإنما صرفه إلى المساكين مستحقي الصدقة، فكذلك الجلال الذي عليه. وقالوا: ويحتمل أن يكون كسوة سيدنا بن عمر للكعبة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم جلال بدنه، فلما علم ذلك رجع إليه فقسمه وأعطاه الفقراء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت البدن سنة غير منذورة يجوز الأكل منها وكذلك الانتفاع بلبنها وكذلك الانتفاع بجلدها من دون بيع، وإن كانت فرض فيجب أن يتصدق بالجميع كالأضحية. يقول: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه لا يصح إلا ما كان ثنيا، يعني ما له من المعز سنتان ودخل في ثالث، وكذلك من البقر، ومن الجمال ما له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن الضان ما له 1 سنة ودخل في الثانية. وقال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، يعني لا يقطعها من موضع لئلا تفسد وتكون قابلة لأي انتفاع. نعم. وقال: ولا يجليلها حتى يعدوها من منى إلى يغدوها من منى إلى عرفة، يعني ما يكسوها الجلال إلا ذاك اليوم، لأنه قبل ذلك لو جللها لتغطى الإشعار الذي أشعرها به مع الديرة ولا عرفته المرض، ولكن عندما يغدو بها إلى عرفة يجللها سواء وليل حتى يغدو من منى إلى عرفة. ورجاء عن ابن المبارك أن ابن عمر يجللها بذي الحليفة، فإذا مشى ليلة نزع الجلال، فإذا قرب من الحرم جلالها، وإذا خرج إلى منى جلالها، فإذا كان حين النحر نزعه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريم، يعني لكريم عليه عزيز عنده يريد أن يكرمه بذلك وأن يعظمه. قال: فإن الله أكرم الكرماء وحق من اختير له أن نخرج له أحسن ما عندنا وأن نثره بأشرف وأجمل وأثمن ما عندنا، فنختاره لله جل جلاله وتعالى في علاه، رزقنا الله تعظيم شعائره والاقتداء بنبيه والاهتداء بهديه والدخول في دائرة الحضور في حضرته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.